الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ المنذري رحمه الله في كتاب الدعاء: باب الدعاء. اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. قال: عن أبي مالك الأشجعي رضي الله عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وأتاه رجل فقال: يا رسول الله، كيف أقول حين أسأل ربي عز وجل؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، ويجمع أصابعه إلا الإبهام، فإن هؤلاء يجمع لك دنياك وآخرتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء. اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. هذه الكلمات الأربع جاء من النبي صلى الله عليه وسلم ترغيب في وحث على دعاء الله تبارك وتعالى بها مجتمعة، فإن هذه الأربع جمعت للداعي بها خير الدنيا والآخرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. قال: يجمع أصابعه إلا الإبهام. يجمع أصابعه إلا الإبهام، أي أربع. فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. وإذا تأملت في مضامين هذا الدعاء تجد أنه فعلا استوعب خيرات الدنيا وخيرات الآخرة. ولهذا فإن المسلم حري به أن يجعل هذا من جملة أدعيته التي يعتني بها بين وقت وآخر. قد جاء في رواية أخرى لهذا الحديث عند مسلم قال: كان الرجل إذا أسلم، كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات. وهذه فائدة تتعلق بهذا الحديث، أن حديث العهد بالإسلام ينبغي أن يلقن هذه الدعوات من بداية إسلامه، من بداية إسلامه، لأنها تجمع له الخير. فهي أربع كلمات لكنها حوت الخير كله، وجمعت الخير بحذافيره، خير الدنيا وخير الآخرة. قوله في هذا الدعاء: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، جاء في بعض الروايات للحديث ذكر الهداية أيضا، فتكون الألفاظ خمسة، لأن جاء في الرواية التي عند مسلم: اللهم اغفر لي، كان إذا الرجل إذا أراد أن يعلمه، أو الرجل إذا أسلم علمه الصلاة ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. ويقول: هؤلاء يجمعن لك خير الدنيا والآخرة. فزيادة واهدني هذه ثابتة، فهي خمس كلمات يعتنى بها. أما سؤال الله سبحانه وتعالى الهداية فإن هذا يعنى به أو يراد به الهداية إلى صراط الله المستقيم، كما في فاتحة الكتاب: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويكون المراد بسؤال الله الهداية أي أن يهدي عبده إلى العلم النافع والعمل الصالح، لأن المنعم عليهم هم الذين جمعوا بين العلم والعمل، العلم النافع والعمل الصالح. فهذه الدعوة تنتظم هذا، أن يوفق وأن يهدى للعلم النافع والعمل الصالح. وقوله في هذه الدعوة وارزقني، هذا يتناول سؤال الله سبحانه وتعالى الرزق، ويدخل فيه خير الدنيا والآخرة. والرزق هذه كلمة عامة تتناول كل خير وكل فضل وكل نعمة. وقوله عافني أي من كل بلاء، وعافني من كل بلاء، وهذا أيضا يتناول البلاء في الدنيا والبلاء في الآخرة، المعافاة في الدنيا والمعافاة في الآخرة. وما أوتي عبد بعد اليقين خير من ولا أعظم من العافية، ومن أوتي العافية فقد أوتي خير الدنيا والآخرة. وقوله ارحمني أي تغمدني برحمتك وأدخلني برحمتك واجعلني من أهل الفوز بالرحمة التي اختص الله سبحانه وتعالى بها عباده المؤمنين، كما قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. وسؤال المغفرة: اللهم اغفر لي أي ذنوبي وتقصيري وتفريطي في أمري. فهذه الكلمات الخمس جمعت الخير كله، خير الدنيا والآخرة. جاء في حديث رواه أحمد وهو ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام من حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني لا أستطيع أخذ شيئا من القرآن، يعني ما أستطيع أحفظ القرآن، يثقل عليه، فعلمني ما يجزئني، علمني ما يجزئني. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، قل هذه الكلمات تجزئك. قال: يا رسول الله، هذا لله عز وجل، هذا لله عز وجل، فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. ذكر الخمس نفسها، ذكر الخمس نفسها. ثم أدبر الرجل وهو ممسك كفيه، يعني الإشارة هذه تعني أنه سيحافظ على هذا الذي لقنه إياه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه إياه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما هذا فقد ملأ يده من الخير، أما هذا فقد ملأ يده من الخير، لأن هذه الإشارة تعني من هذا الرجل أنه فهم وسيحافظ ويتمسك بهذا الذي علمه إياه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا لربي فمالي، جاءت القسمة في الحديث بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل كما هي القسمة في الفاتحة. الفاتحة يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد: مالك يوم الدين، قال الله عز وجل: مجدني عبدي. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. أول الفاتحة لله وآخرها للعبد، ولهذا قال بعض أهل العلم الفاتحة مقسومة بين الرب وبين العبد، 3.5 آيات للرب و3.5 آيات للعبد مقسومة. قسمت، الله يقول في الحديث القدسي قسمت الصلاة، يعني الفاتحة المقصود بالصلاة الفاتحة، وسميت الفاتحة صلاة لأنها ركن عظيم في الصلاة، بل قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الحاصل أن هذه 5 الكلمات حجاج بيت الله الذين أكرمه الله عز وجل بالمجيء للحج يحفظون هذا الدعاء ويقولون في عرفة وفي مزدلفة وعند الجمار وفي الصفا والمروة، هذه 5 يعتنون بها التي جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حديث أبي مالك الأشجعي، وأيضا في حديث ابن أبي أوفى اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. نعم.
قال رحمه الله: باب الدعاء. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال عن عبد العزيز وهو ابن صهيب قال: سأل قتادة أنس رضي الله عنه: أي دعوة كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر؟ قال: كان أكثر دعوة يدعو بها يقول: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال: وكان أنس رضي الله عنه إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه.
قال: باب الدعاء. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذه الدعوة العظيمة هي من جوامع الكلم وجوامع الأدعية، وكانت هذه الدعوة من أكثر الدعاء الذي يدعو به نبينا عليه الصلاة والسلام، كان كثير الدعاء بهذه الكلمات: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذه الدعوة العظيمة المباركة هي من أدعية القرآن، من أدعية القرآن، وجاءت أيضا في سياق آيات الحج في سورة البقرة، وأيضا ينتبه الحاج لهذه الدعوة وأهميتها والتصاقها بالحج ومجيئها في آيات الحج، لأن الله عز وجل في معرض ثناءه على أهل الإيمان في سياق آيات الحج قال: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فمدحهم جل وعلا بأنهم يدعون بهذه الدعوة، ننتبه، مدحهم الله عز وجل أثنى عليهم بماذا؟ أنهم يدعون الله بهذه الدعوة. الله جل وعلا يمدحهم، الله جل وعلا يمدحهم بأنهم يدعونه بهذه الدعوة، هذا ثناء عليهم. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. قال الحافظ بن كثير رحمه الله: فجمعت هذه الدعوة كل خير في الدنيا وصرفت كل شر، فإن الحسنة في الدنيا، آتنا في الدنيا حسنة، فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي، كل مطلوب دنيوي من عافية ودار رحبة وزوجة حسنة ورزقا واسع وعلم نافع وعمل صالح ومركب هنيء وثناء جميل إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عبارات المفسرين، ولا منافاة بينها، فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا، فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا. وأما الحسنة في الآخرة فعلى ذلك دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة. وأما النجاة من النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا من اجتناب المحارم والآثام وترك الشهوات والحرام. فانظر هذه الدعوة العظيمة مع وجازتها وقلة ألفاظها كيف جمعت للعبد خير دنياه وأخرى. ولهذا كانت من أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، يا حديث عبد العزيز بن صهيب قال سأل قتادة أنس رضي الله عنه أي دعوة كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، قال كان أكثر دعوة يدعو بها يقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومن حرص أنس رضي الله عنه أنه كان أيضا كثير الدعاء بهذه الدعوة. وانظر أيضا فقها عجيبا عظيما، كان إذا أراد يدعو بدعوة دعا بها فيها، دعا بها فيها. مثلا شخص يريد زوجة صالحة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، لأنها دخلت في هذا الشيء الذي في ذهنه يريده، ودخل فيها أشياء كثيرة جمعتها له هذه الدعوة. يريد مركبا هنيئا، يريد بيتا مريحا، يريد ما أراد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة. فكان إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه، يعني جعله داخل فيه، لأن هذا الدعاء جمع خير الدنيا والآخرة. ولهذا ورد في أحاديث كثيرة تدل على فضل هذا الدعاء وعظيم مكانته. منها ما رواه أبو داود عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وعن حبيب بن صهبان قال كنت أطوف بالبيت وعمر بن الخطاب يطوف ما له قول إلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحاصل أن هذا الدعاء دعاء عظيم جدا. وبالأمس كنا أشرنا إلى حديث سيأتي معنا في قصة الرجل الذي عاده النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه فقال لك هل كنت تدعو بدعاء؟ قال نعم. قال ماذا كنت تقول؟ قال كنت أقول ما كنت معاقب به في الآخرة فأجله لي في الدنيا. فقال لا تطيق ذلك، لا تطيق ذلك، لا تستطيع ذلك. وعلمه أن يدعو بهذه الدعوة، علمه أن يدعو بهذه الدعوة. هذه الدعوة في كل وقت، شخص يخاف من عذاب الآخرة يدعو بها، يريد خيرات الدنيا يدعو بها، يريد نعيم الآخرة يدعو بها، عنده كربات وهموم يدعو بها، في كل باب جامعة لخيرات الدنيا والآخرة. نظير هذا الحديث الذي أشرنا إليه في صحيح مسلم جاء في الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله عن أنس بن مالك قال: قال رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لم تعطني مالا فأتصدق به، اللهم لم تعطني مالا فأتصدق به، فابتلني ببلاء يكون لي أجرا. الآن دعا بماذا؟ مثل ذاك الرجل دعا على نفسه بالبلاء، بالمرض، قال ابتلني ببلاء يكون لي فيه أجرا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله لا تطيقه، سبحان الله لا تطيقه، ألا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. ونقلت لكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العظيم، وسنعيده لاحقا، الذي يقول فيه أن الصالح ومن هو على الخير والفضل قد يخطئ في الدعاء، قد يخطئ في الدعاء، وهذا مما يؤكد أن الإنسان يكون عنده نصيب من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويستمسك بها ويعتني بها ويكثر منها في دعائه، لأنها جمعت له كل خير وجمعت المطالب العالية العظيمة الرفيعة، وأيضا في الوقت نفسه يكون فيها السلامة والمعافاة. أنس راوي هذا الحديث له قصة مع هذا الدعاء في نفر جاءوا إلى زيارته، جاءوا إلى زيارة أنس، يعني حتى نعرف قيمة هذا الدعاء ومكانة هذا الدعاء عند راويه الصحابي الجليل أنس بن مالك. روى البخاري في الأدب المفرد أن قوما أتوا أنس بن مالك رضي الله عنه ليدعو لهم، فقيل له: إن إخوانك أتوك لتدعو الله لهم، قال: اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فاستزادوه، يعني طلبوا من أن يزيد في الدعاء، فاستزادوه، فقال مثلها، أعاد نفس الدعاء فقال مثلها، فقال: إن أوتيتم هذا، إن أوتيتم هذا فقد أوتيتم خير الدنيا والآخرة، فقد أوتيتم خير الدنيا والآخرة، أي أن هذا الدعاء جمع للداعي خير دنياه وأخراه. نعم.
قال رحمه الله: باب الدعاء بالهداية والسداد. قال عن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهدى هدايتك الطريق، والسداد سداد السهم.
وهذا الحديث، هذا الحديث من جوامع الدعاء. وتأمل هنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عن الصحابة أجمعين، هو من خيار الصحابة، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: علمني دعاء أدعو به، مع أن علي رضي الله عنه عنده قدرة أن ينشئ أدعية وجامعة وجميلة وحسنة وطيبة ونافعة، عنده قدرة، لكنه حرص على التلقي، حرص على التلقي والأخذ من النبي عليه الصلاة والسلام. يدركون رضي الله عنهم وأرضاهم عظيم شأن الأدعية المتلقات عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. لما نقرأ هذا الحديث علي يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول: علمني دعاء أدعو به، أبو بكر يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول: علمني دعاء أدعو الله به في صلاتي وفي بيتي، وذكر له الدعاء المعروف. والعباس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال علمني دعاء أدعو الله به، وعلمها الدعاء المعروف في سؤال الله العافية. وهكذا يأتي كثير، والصحابة أحيانا يقولون عن بعض الأدعية كان يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن حتى يحافظ على الألفاظ الماثورة عنه. لما نقرأ مثل هذا الكلام ثم نجد بعض الأعوام، وهذا أنا أحب أن أؤكد عليه، نجد بعض العوام حتى من يأتون للحج والزيارة في أيديهم كتب في الدعاء ليست من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما من أدعية كتبها بعض المتكلفين، كتبها بعض المتكلفين. علي ما تكلف قال علمني، أبو بكر ما تكلف قال علمني، العباس ما تكلف قال علمني، وهؤلاء يتكلفون ويورطون العوام، يتكلفون يكتبون أدعية متكلفة واضح التكلف فيها وتمطيط الكلام وغثاثة الألفاظ، ناهيك عما فيها من بدع وحتى الشركيات ومساكين العوام. يأتي بالكتاب يظن أنه حاز بهذا الكتاب الخير، مع أنه ما يدري أنه ضيع الهدي، ضيع الدعاء العظيم. الآن لو ترك هذا الكتاب كامل الذي كتبه هؤلاء المتكلفين، لو ترك الكتاب كامل وأخذ ربنا آتنا في الدنيا حسن وفي الآخرة حسن وقنا عذاب النار، أغنته عن ذلك كله، سلم من شر أولئك في ما يكون في كتابه من بدع أو خرافة أو غير ذلك. يأخذ هذه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو يأخذ الكلمات الخمس التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل وأخذ بجمع يده هكذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ملأ يديه من الخير، يأخذ هذه الخمس الكلمات يملأ يديه من الخير ويترك هذه الكتب التي ما تسلم من شر، ما تسلم من بدعة. ولهذا ننصح والله العوام أن يتركوا هذه الكتب، ننصحهم أن يأخذوا هذا الدعاء الذي أثنى الله على أهله في القرآن، وجاء في هذا الحديث أن أكثر أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، ويشتغلوا به وبغيره من الأدعية المأثورة، يتركوا هذا الذي فيه تكلف. أنا رأيت بعض الكتب التي في أيديهم ونظرت فيها، بعضها فيها بدع، يأتي عند الصفا وعند المروة ويقرأ بدع كتبت له في تلك الكتب، أو توسلات فيها حتى بعض الألفاظ الشركية، أو بعض الاعتداء في الدعاء، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. الاعتداء في الدعاء يعني يكثر في مثل هذه الكتب. الشاهد أن علي رضي الله عنه يقول طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام، قال قل اللهم اهدني وسددني، وفي رواية اللهم إني أسألك الهدى والسداد، اللهم إني أسألك الهدى والسداد. جمعت هاتان الكلمتان للعبد الداعي بهما خير الدنيا والآخرة. الهدى المراد به المعرفة بالحق تفصيلا وإجمالا، والتوفيق لاتباعه ظاهرا وباطنا، والسداد يراد به الإصابة، إصابة الحق وموافقة الهدي، هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وتأمل هنا من كمال نصح النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه لهذا الدعاء، قال اذكر بالهداية هدايتك الطريق، والسداد سداد السهم، حتى يعظم شأن هذا الدعاء عندك اذكر بالهداية هداية الطريق. تخيل أن شخصا في صحراء ولا يعرف طريقه، كيف هو بحاجة إلى أن يهدى إلى الطريق الذي يكون فيه نجاة من الهلاك في تلك الصحراء؟ اذكر بالهداية هدايتك الطريق، أن تهدى إلى الطريق الذي فيه سلامك سلامتك ونجاتك. واذكر بالسداد سداد القوس، يعني الذي يصيب بسهمه الرمية، أنت أيضا تحرص على أن تكون مصيبا السنة في أعمالك، موافقا الهدي، هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذه الدعوة التي هي قوله اللهم اهدني وسددني حوت مضامين عديدة، مع أنها كلمتين لكنها حوت مضامين عديدة عظيمة جدا. أشير إلى بعضها تنبيها على أهمية هذه الدعوة وعظيم مكانتها. فمن مضامين هذه الدعوة وما تدل عليه شدة فقر العبد إلى الله عز وجل، شدة فقر العبد إلى الله عز وجل وحاجته إليه في كل أموره. فإن العبد لن ينال الهداية ولن يصيب سدادا إلا إذا هداه الله سبحانه وتعالى وسدده. ولهذا جاء في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى يقول يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. العبد فقير إلى الله، فقير إلى الله في أن يهدى إلى الصراط المستقيم وأن يوفق إلى سلوك السبيل الذي به فوزه ونجاته يوم لقاء ربه سبحانه وتعالى. من مضامين هذه الدعوة كمال تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وعظيم نصحه وبيانه. فتأمل هذا في طريقته في هذا الحديث في التعليم، قال قل اللهم اهدني وسددني، اذكر بالهداية هدايتك الطريق، والسداد سداد القوس. عندما يحضر الداعي هذا المعنى، عندما يحضر الداعي هذا المعنى في ذهنه ويتذكر حال شخص في فلات في صحراء لا يعرف أين السبيل ولا يهتدي إلى الوجهة التي يريد ويخاف على نفسه هلكة في صحراء لا طعام ولا شراب، مثل الرجل الذي أضل راحلته بفلات واستظل بظل شجرة ينتظر الموت، لما يتأمل في هذا ويتأمل أيضا في الذي يصوب سهمه نحو رمية، كم يدقق ويحرص أن يكون السهم يقع في الرمية، فهو أيضا يسأل الله عز وجل أن يهدى للطريق الصواب السداد المستقيم الموصل إلى الجنة، ويسأل الله أن تكون أعماله كلها على الصواب موافقة لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. من مضامين هذه الدعوة أن أعمال العبد ليست كلها مقبولة، أن أعمال العبد ليست كلها مقبولة، وإنما الذي يقبل منها ما أصاب فيه السداد ووافق فيه الهدى، هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فما أحوج العبد أن تكون أعماله دائما موافقة للسنة وعلى السداد وعلى الهدي. وهذا الدعاء فيه معونة له في تحقيق هذا المطلب العظيم، اللهم اهدني وسددني. من مضامين هذه الدعوة حاجة الأمة إلى العلماء الناصحين والأئمة المصلحين دعاة الحق والهدى، ليبصروا الجاهل وينبهوا الغافل ويعلموا المسترشد ويهدوا بإذن الله عز وجل إلى صراط الله المستقيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. من مضامين هذه الدعوة أهمية التوسط والاعتدال ومجانبة الغلو ومجانبة الجفاء، لأن السداد هو التوسط، السداد هو التوسط، والسنة هي قوام بين غلو وجفاء، جاءت وسطا وقد قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. من مضامين هذه الدعوة خطورة الضلال، خطورة الانحراف، فإن ضد الهداية الضلال وضد السداد الانحراف، وهما أخطر ما يكون على العبد في هذه الحياة. فيجب على العبد أن يحذر أشد الحذر من ذلك، وأن يسأل الله دائما أن يهديه وأن يسدده. من مضامين هذه الدعوة أن الهداية والتوفيق والسداد بيد الله، لن تنال من ذلك شيئا إلا إذا من الله عليك به ويسره الله لك. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. من مضامين هذه الدعوة أن المؤمن إذا رأى أخاه خالف طريق السداد عليه أن ينصحه ويعظه ويذكره، لا أن يزدري به وينتقصه ويحقره ويرى نفسه عليه وأنه خير منه، حتى وإن كان عمل الإنسان في الظاهر حسنا، فقد يختم لذلك المنحرف عن الجادة بحسن العمل ويبلغ الأمل، وربما صار خيرا ممن ازدراه، ربما صار خيرا ممن ازدراه. ومن مضامين هذه الدعوة خطورة دعاة الضلال الذين يحرفون الناس عن سواء السبيل. وكما أن الإنسان إذا أضاع طريقه الحسي إلى بلده أو وجهته المعينة فوفق في طريقه من يضله ولا يهديه إلى الطريق، سيكون في انحراف شديد، بخلاف من يوفق إلى من يأخذه إلى سبيل النجاة وإلى طريق الأمان ويهديه إلى الجادة القويمة. فدعاة الضلال خطر على الأمة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. أقصد من فوائد هذه الدعوة عندما يقول الداعي اللهم اهدني وسددني، من ضمن ما تنتظم هذه الدعوة أن الله يسلمه من دعاة الضلال. لما يدعو بهذا الدعاء ويواظب عليه اللهم اهدني وسددني، من الأشياء التي بإذن الله يحصلها في هذه الدعوة أن الله ينجيه من دعاة الضلال، وأيضا من كتب الضلال التي أشرنا إلى خطورتها على الناس. الحاصل أن هذه الدعوة جمعت خيرات عظيمة، كلمتين لكن جمعت خيرا عظيما، اللهم اهدني وسددني، وفي بعض الروايات اللهم أني أسألك الهدى والسداد. نعم.
قال رحمه الله: باب الدعاء بما عمل من الأعمال الصالحة. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما ثلاثة نفر يتمشون أخذهم المطر فأووا إلى غار في جبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها لعل الله يفرجها عنكم. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران وامرأتي ولي صبية صغار أرعى عليهم، فإذا أرحت عليهم حلبت فبدأت بوالدي فسقيتهما قبل بني، وإني نأى بي ذات يوم الشجر فلم آتي حتى أمسيت، فوجدتهما قد ناما فحلبت كما كنت أحلب، فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما وأكره أن أسقي الصبية قبلهما، والصبية يتضاغون عند قدمي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة نرى منها السماء. ففرج الله منها فرجة فرأوا السماء. وقال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، وطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها بمئة دينار، فتعبت حتى جمعت مئة دينار، فجئت بها فلما وقعت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة، ففرج لهم. وقال الآخر اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق أرز، فلما قضى عمله قال أعطني حقي، فعرضت عليه فرقه فرغب عنه، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاءها، فجاءني فقال اتق الله ولا تظلمني حقي، قلت اذهب إلى تلك البقر ورعائها فخذها، فقال اتق الله ولا تستهزئ بي، فقلت إني لا أستهزئ بك، خذ ذلك البقر ورعاءها، فأخذه فذهب به، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا ما بقي، ففرج الله ما بقي.
قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء بما عمل لله من الأعمال الصالحة. هذا من الوسائل العظيمة النافعة التي يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بها، لأن الدعاء في مطالب الإنسان الدينية والدنيوية يحسن به أن يتوسل إلى الله في أدعيته، وأعظم ما يتوسل به إلى الله جل وعلا أسماءه الحسنى وصفاته العليا. ولهذا يكثر في الأدعية الماثورة ذكر هذه الوسيلة، أعظم ما يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى التوسل بأسماءه وصفاته. ومن الوسائل المشروعة الماثورة ما جاء في هذا الحديث العظيم، أن يتوسل العبد إلى الله بعمله الصالح الذي قام به لله بهذا الشرط. قال الدعاء بما عمل لله من الأعمال الصالحة، لكن لو أن إنسانا قام بعمل صالح لكن لم يكن لله وإنما للمرآة وجاء يتوسل به ما ينفع، لأن جاء في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فلما يأتي يتوسل بعمل قام به مراءة ما ينفع، وإنما الذي ينفع الإخلاص وابتغاء وجه الله وحده سبحانه وتعالى بالعمل. وفي هذا الحديث حديث ابن عمر قصة ثلاثة نفر أطبقت عليهم صخرة في غار. ماذا يعني هذا؟ أنهم سيموتون داخل الغار بالتدريج، يوم بعد يوم يضعفون، لا أكل ولا هواء ولا شمس، فمعنى ذلك أنهم في هذا الغار سيموتون بالتدريج، ما تمضي عليهم أيام إلا وماتوا واحدا تلو الآخر. فكانوا في كرب عظيم جدا وصخرة ما يستطيعون يحركونها، فألهمهم الله سبحانه وتعالى أن يتوسل كل واحد منهم بعمل صالح من أعماله. قال بعضهم لبعض انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله، انظروا أعمالا صالحة عملتموها لله، أي مخلصين، يعني هذا العمل الذي يتوسل به يشترط فيه ماذا؟ شرطين: أن يكون صالح وأن يكون لله أي خالص. صالح يعني وافق السنة، ولله أي خالص لله، وهذان شرطا قبول العمل. العمل لا يقبل إلا إذا كان لله خالصا وللسنة موافقا. فادعوا الله بها لعل الله يفرج عنكم. فواحد من هؤلاء الثلاثة توسل إلى الله ببره لوالديه، كان برا بوالديه، فجعل وسيلته في هذا المطلب بره لوالديه، وذكر كيف كان يبر والديه ويحسن إليهما وتوسل إلى الله بذلك. الآخر توسل إلى الله عز وجل بعفته عن الزنا، مع أن قصته عجيبة، يعني كان يحب ابنة عمه حبا عظيما وقلبه يعني متعلق، وله فترة طويلة وهو يراودها عن نفسها وتأبى إلا أن يحضر لها 100 دينار، فأخذ يعمل فترة طويلة حتى اجتمعت فرغبة وجهد ومدة طويلة وهو يعني حريص على هذا الأمر، ثم لما تمكن منها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام وتركها لله مع تعلق قلبه وحبه الشديد لها، تركها لله عز وجل. وهذا موطن ما يصبر فيه إلا من يعصمه الله ويسلمه سبحانه وتعالى. فقام وترك هذا الأمر، قام وترك هذا الأمر من أجل الله عز وجل. والثالث توسل إلى الله عز وجل بتوفيته للأجير أجره. كان الاتفاق على فرق من أرز، يعني ما يعادل 7 كيلو تقريبا هذه الأجرة. فلما قضى عمله قال أعطني حقي، فعرضت عليه الفرق الذي كان هو متفق عليه فرغب عنه، ما أراده، رغب عنه مشى وتركه. لكن بعد مدة جاء يطلبه، لكن الرجل عمل على تنمية هذا الفرق، فزرع واشترى بقر وحصل خير من هذا الفرق، زرع وبقر وأشياء كثيرة. وجاء بعد مدة طويلة ذاك الرجل يريد الفرق الأجرة، قال أعطني أجرتي. قال له اذهب إلى هذا البقر الذي تراه وما عليه كله، خذ هذا لك، لأن نتيجة ماذا؟ تنمية المال الذي له. قال تهزأ بي؟ ما يتوقع ولا يخطر بباله هذا الأمر. قال تهزأ بي؟ قال إني لا أستهزئ بك، خذ ذلك البقر. فأخذه وذهب به كله. هذه أيضا من يستطيع، من يستطيع عليها، لكن هذه حسنة عظيمة جدا وعمل صالح جليل، وفعله من أجل الله عز وجل، فتوسل إلى الله به، توسل إلى الله. كل واحد منهم يقول في توسله لما يذكر عمله الصالح: إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك. فكل واحد من هؤلاء الثلاثة كان فعلا عمل هذا العمل يبتغي به وجه الله، فكانت تفرج شيئا فشيئا إلى أن فرجت وخرجوا يمشون. فهذا فيه التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا، هذا التوسل بالإيمان. فالتوسل بالإيمان والتوسل بالعمل الصالح هذا دل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال رحمه الله: باب الدعاء عند الكرب. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.
نعم، هذا يؤجل وأنبه أن الدرس الذي بعد المغرب اعتبارا من اليوم لمدة 4 أيام سيكون في كتاب عمدة الأحكام، في كتاب الحج من عمدة الأحكام. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانية وسرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا ربنا أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ المنذري رحمه الله في كتاب الدعاء: باب الدعاء، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. قال عن أبي مالك الأشجعي رضي الله عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وأتاه رجل فقال: يا رسول الله، كيف أقول حين أسأل ربي عز وجل؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، ويجمع أصابعه إلا الإبهام، فإن هؤلاء يجمع لك دنياك وآخرتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. هذه الكلمات الأربع جاء من النبي صلى الله عليه وسلم ترغيب في وحث على دعاء الله تبارك وتعالى بها مجتمعة، فإن هذه الأربع جمعت للداعي بها خير الدنيا والآخرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. قال يجمع أصابعه إلا الإبهام، يجمع أصابعه إلا الإبهام أي أربع، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. وإذا تأملت في مضامين هذا الدعاء تجد أنه فعلا استوعب خيرات الدنيا وخيرات الآخرة. ولهذا فإن المسلم حري به أن يجعل هذا من جملة أدعيته التي يعتني بها بين وقت وآخر. قد جاء في رواية أخرى لهذا الحديث عند مسلم قال كان الرجل إذا أسلم، كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات. وهذه فائدة تتعلق بهذا الحديث، أن حديث العهد بالإسلام ينبغي أن يلقن هذه الدعوات من بداية إسلامه، من بداية إسلامه، لأنها تجمع له الخير. فهي أربع كلمات لكنها حوت الخير كله وجمعت الخير بحذافيره، خير الدنيا وخير الآخرة. قوله في هذا الدعاء اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، جاء في بعض الروايات للحديث ذكر الهداية أيضا، فتكون الألفاظ خمسة، لأن جاء في الرواية التي عند مسلم اللهم اغفر لي، كان إذا الرجل إذا أراد أن يعلمه أو الرجل إذا أسلم علمه الصلاة ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، ويقول هؤلاء يجمعنا لك خير الدنيا والآخرة. فزيادة واهدني هذه ثابتة، فهي خمس كلمات يعتنى بها. أما سؤال الله سبحانه وتعالى الهداية فإن هذا يعنى به أو يراد به الهداية إلى صراط الله المستقيم، كما في فاتحة الكتاب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويكون المراد بسؤال الله الهداية أي أن يهدي عبده إلى العلم النافع والعمل الصالح، لأن المنعم عليهم هم الذين جمعوا بين العلم والعمل، العلم النافع والعمل الصالح. فهذه الدعوة تنتظم هذا، أن يوفق وأن يهدى للعلم النافع والعمل الصالح. وقوله في هذه الدعوة وارزقني، هذا يتناول سؤال الله سبحانه وتعالى الرزق، ويدخل فيه خير الدنيا والآخرة. والرزق هذه كلمة عامة تتناول كل خير وكل فضل وكل نعمة. وقوله عافني أي من كل بلاء، وعافني من كل بلاء، وهذا أيضا يتناول البلاء في الدنيا والبلاء في الآخرة، المعافاة في الدنيا والمعافاة في الآخرة. وما أوتي عبد بعد اليقين خير من ولا أعظم من العافية، ومن أوتي العافية فقد أوتي خير الدنيا والآخرة. وقوله ارحمني أي تغمدني برحمتك وأدخلني برحمتك واجعلني من أهل الفوز بالرحمة التي اختص الله سبحانه وتعالى بها عباده المؤمنين، كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. وسؤال المغفرة اللهم اغفر لي أي ذنوبي وتقصيري وتفريطي في الأمر. فهذه الكلمات الخمس جمعت الخير كله، خير الدنيا والآخرة. جاء في حديث رواه أحمد وهو ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام من حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني لا أستطيع أخذ شيئا من القرآن، يعني ما أستطيع أحفظ القرآن يثقل عليه، فعلمني ما يجزئني، علمني ما يجزئني. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، قل هذه الكلمات تجزئك. قال: يا رسول الله، هذا لله عز وجل، هذا لله عز وجل، فما لي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. ذكر الخمس نفسها، ذكر الخمس نفسها. ثم أدبر الرجل وهو ممسك كفيه، يعني الإشارة هذه تعني أنه سيحافظ على هذا الذي لقنه إياه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه إياه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما هذا فقد ملأ يده من الخير، أما هذا فقد ملأ يده من الخير، لأن هذه الإشارة تعني من هذا الرجل أنه فهم وسيحافظ ويتمسك بهذا الذي علمه إياه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا لربي فمالي، جاءت القسمة في الحديث بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل كما هي القسمة في الفاتحة. الفاتحة يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي، فإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي، فإذا قال العبد: مالك يوم الدين، قال الله عز وجل: مجدني عبدي، فإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذا بيني وبين عبدي، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. أول الفاتحة لله وآخرها للعبد. لذا قال بعض أهل العلم: الفاتحة مقسومة بين الرب وبين العبد، ثلاث آيات ونصف للرب وثلاث آيات ونصف للعبد، مقسومة. قسمت، الله يقول في الحديث القدسي: قسمت الصلاة، يعني الفاتحة، المقصود بالصلاة الفاتحة، وسميت الفاتحة صلاة لأنها ركن عظيم في الصلاة، بل قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الحاصل أن هذه الخمس الكلمات حجاج بيت الله الذين أكرمه الله عز وجل بالمجيء للحج يحفظون هذا الدعاء ويقولون في عرفة وفي مزدلفة وعند الجمار وفي الصفا والمروة، هذه الخمس يعتنون بها، التي جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حديث أبي مالك الأشجعي، وأيضا في حديث ابن أبي أوفى: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. نعم.
قال رحمه الله: باب الدعاء: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال عن عبد العزيز وهو ابن صهيب قال: سأل قتادة أنس رضي الله عنه: أي دعوة كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر؟ قال: كان أكثر دعوة يدعو بها يقول: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال: وكان أنس رضي الله عنه إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه.
قال: باب الدعاء: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذه الدعوة العظيمة هي من جوامع الكلم وجوامع الأدعية، وكانت هذه الدعوة من أكثر الدعاء الذي يدعو به نبينا عليه الصلاة والسلام. كان كثير الدعاء بهذه الكلمات: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذه الدعوة العظيمة المباركة هي من أدعية القرآن، من أدعية القرآن، وجاءت أيضا في سياق آيات الحج في سورة البقرة. وأيضا ينتبه الحاج لهذه الدعوة وأهميتها والتصاقها بالحج ومجيئها في آيات الحج، لأن الله عز وجل في معرض ثناءه على أهل الإيمان، في معرض ثناءه على أهل الإيمان في سياق آيات الحج، قال: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فمدحهم جل وعلا بأنهم يدعون بهذه الدعوة. ننتبه، مدحهم الله عز وجل، أثنى عليهم بماذا؟ أنهم يدعون الله بهذه الدعوة. الله جل وعلا يمدحهم، الله جل وعلا يمدحهم بأنهم يدعونه بهذه الدعوة، هذا ثناء عليهم. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. قال الحافظ بن كثير رحمه الله: فجمعت هذه الدعوة كل خير في الدنيا وصرفت كل شر، فإن الحسنة في الدنيا، آتنا في الدنيا حسنة، فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي، كل مطلوب دنيوي من عافية ودار رحبة وزوجة حسنة ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح ومركب هنيء وثناء جميل، إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عبارات المفسرين، ولا منافاة بينها، فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا، فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا. وأما الحسنة في الآخرة فأعلى ذلك دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة. وأما النجاة من النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا من اجتناب المحارم والآثام وترك الشهوات والحرام. فانظر هذه الدعوة العظيمة مع وجازتها وقلة ألفاظها كيف جمعت للعبد خير دنياه وأخرى. ولهذا كانت من أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، يا حديث عبد العزيز بن صهيب قال: سأل قتادة أنس رضي الله عنه: أي دعوة كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر؟ قال: كان أكثر دعوة يدعو بها يقول: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومن حرص أنس رضي الله عنه أنه كان أيضا كثير الدعاء بهذه الدعوة. وانظر أيضا فقها عجيبا عظيما، كان إذا أراد يدعو بدعوة دعا بها فيها، دعا بها فيها. مثلا شخص يريد زوجة صالحة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، لأنها دخلت في هذا الشيء الذي في ذهنه يريده، ودخل فيها أشياء كثيرة جمعتها له هذه الدعوة. يريد مركبا هنيئا، يريد بيتا مريحا، يريد ما أراد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة. فكان إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه، يعني جعله داخل فيه، لأن هذا الدعاء جمع خير الدنيا والآخرة. ولهذا ورد في أحاديث كثيرة تدل على فضل هذا الدعاء وعظيم مكانته. منها ما رواه أبو داود عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين الركنين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وعن حبيب وعن حبيب بن صهبان قال: كنت أطوف بالبيت وعمر بن الخطاب يطوف ما له قول إلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحاصل أن هذا الدعاء دعاء عظيم جدا. وبالأمس كنا أشرنا إلى حديث سيأتي معنا في قصة الرجل الذي عاده النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه فقال لك: هل كنت تدعو بدعاء؟ قال: نعم. قال: ماذا كنت تقول؟ قال: كنت أقول ما كنت معاقبي به في الآخرة فأجله لي في الدنيا. فقال: لا تطيق ذلك، لا تطيق ذلك، لا تستطيع ذلك. وعلمه أن يدعو بهذه الدعوة، علمه أن يدعو بهذه الدعوة. هذه الدعوة في كل وقت، شخص يخاف من عذاب الآخرة يدعو بها، يريد خيرات الدنيا يدعو بها، يريد نعيم الآخرة يدعو بها، عنده كربات وهموم يدعو بها، في كل باب جامعة لخيرات الدنيا والآخرة. نظير هذا الحديث الذي أشرنا إليه في صحيح مسلم جاء في الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله عن أنس بن مالك قال: قال رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لم تعطني مالا فأتصدق به، اللهم لم تعطني مالا فأتصدق به، فابتلني ببلاء يكون لي أجرا. الآن دعا بماذا؟ مثل ذاك الرجل دعا على نفسه بالبلاء، بالمرض، قال: ابتلني ببلاء يكون لي فيه أجرا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه، سبحان الله لا تطيقه. ألا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. ونقلت لكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العظيم وسنعيده لاحقا، الذي يقول فيه أن الصالح ومن هو على الخير والفضل قد يخطي في الدعاء، قد يخطي في الدعاء. وهذا مما يؤكد أن الإنسان يكون عنده نصيب من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويستمسك بها ويعتني بها ويكثر منها في دعائه، لأنها جمعت له كل خير وجمعت المطالب العالية العظيمة الرفيعة، وأيضا في الوقت نفسه يكون فيها السلامة والمعافاة. أنس راوي هذا الحديث له قصة مع هذا الدعاء في نفر جاءوا إلى زيارته، جاءوا إلى زيارة أنس، يعني حتى نعرف قيمة هذا الدعاء ومكانة هذا الدعاء عند راويه الصحابي الجليل أنس بن مالك. روى البخاري في الأدب المفرد أن قوما أتوا أنس بن مالك رضي الله عنه ليدعو لهم، فقيل له إن إخوانك أتوك لتدعو الله لهم، قال اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فاستزادوه، يعني طلبوا من أن يزيد في الدعاء، فاستزادوه، فقال مثلها، أعاد نفس الدعاء فقال مثلها، فقال إن أوتيتم هذا، إن أوتيتم هذا فقد أوتيتم خير الدنيا والآخرة، فقد أوتيتم خير الدنيا والآخرة، أي أن هذا الدعاء جمع للداعي خير دنياه وأخراه. نعم.
قال رحمه الله: باب الدعاء بالهداية والسداد. قال عن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهدى هدايتك الطريق، والسداد سداد السهم.
وهذا الحديث، هذا الحديث من جوامع الدعاء. وتأمل هنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عن الصحابة أجمعين، هو من خيار الصحابة، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: علمني دعاء أدعو به، مع أن علي رضي الله عنه عنده قدرة أن ينشئ أدعية وجامعة وجميلة وحسنة وطيبة ونافعة، عنده قدرة، لكنه حرص على التلقي، حرص على التلقي والأخذ من النبي عليه الصلاة والسلام. يدركون رضي الله عنهم وأرضاهم عظيم شأن الأدعية المتلقات عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. لما نقرأ هذا الحديث، علي يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول: علمني دعاء أدعو به، أبو بكر يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول: علمني دعاء أدعو الله به في صلاتي وفي بيتي، وذكر له الدعاء المعروف. والعباس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: علمني دعاء أدعو الله به، وعلمه الدعاء المعروف في سؤال الله العافية. وهكذا يأتي كثير. والصحابة أحيانا يقولون عن بعض الأدعية: كان يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن، حتى يحافظ على الألفاظ المأثورة عنه. لما نقرأ مثل هذا الكلام، ثم نجد بعض الأعوام، وهذا أنا أحب أن أؤكد عليه، نجد بعض العوام حتى من يأتون للحج والزيارة في أيديهم كتب في الدعاء ليست من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما من أدعية كتبها بعض المتكلفين، كتبها بعض المتكلفين. علي ما تكلف قال علمني، أبو بكر ما تكلف قال علمني، العباس ما تكلف قال علمني، وهؤلاء يتكلفون ويورطون العوام، يتكلفون ويكتبون أدعية متكلفة، واضح التكلف فيها وتمطيط الكلام وغثاثة الألفاظ، ناهيك عما فيها من بدع وحتى الشركيات. ومساكين العوام يأتي بالكتاب يظن أنه حاز بهذا الكتاب الخير، مع أنه ما يدري أنه ضيع الهدي، ضيع الدعاء العظيم. الآن لو ترك هذا الكتاب كامل الذي كتبه هؤلاء المتكلفين، لو ترك الكتاب كامل وأخذ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أغنته عن ذلك كله، سلم من شر أولئك في ما يكون في كتابه من بدع أو خرافة أو غير ذلك. يأخذ هذه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو يأخذ الكلمات الخمس التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل، وأخذ بجمع يده هكذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ملأ يديه من الخير. يأخذ هذه الخمس الكلمات يملأ يديه من الخير، ويترك هذه الكتب التي ما تسلم من شر، ما تسلم من بدعة. ولهذا ننصح والله العوام أن يتركوا هذه الكتب، ننصحهم أن يأخذوا هذا الدعاء الذي أثنى الله على أهله في القرآن، وجاء في هذا الحديث أن أكثر أدعية النبي صلى الله عليه وسلم ويشتغل به وبغيره من الأدعية المأثورة يترك هذا الذي فيه تكلف. أنا رأيت بعض الكتب التي في أيديهم ونظرت فيها، بعضها فيها بدع، يأتي عند الصفا وعند المروة ويقرأ بدع كتبت له في تلك الكتب أو توسلات فيها حتى بعض الألفاظ الشركية أو بعض الاعتداء في الدعاء، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. الاعتداء في الدعاء يعني يكثر في مثل هذه الكتب. الشاهد أن علي رضي الله عنه يقول طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام، قال قل اللهم اهدني وسددني، وفي رواية اللهم إني أسألك الهدى والسداد، اللهم إني أسألك الهدى والسداد. جمعت هاتان الكلمتان للعبد الداعي بهما خير الدنيا والآخرة. الهدى المراد به المعرفة بالحق تفصيلا وإجمالا، والتوفيق لاتباعه ظاهرا وباطنا، والسداد يراد به الإصابة، إصابة الحق وموافقة الهدي، هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وتأمل هنا من كمال نصح النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه لهذا الدعاء، قال اذكر بالهداية هدايتك الطريق، والسداد سداد السهم، حتى يعظم شأن هذا الدعاء عندك اذكر بالهداية هداية الطريق. تخيل أن شخصا في صحراء ولا يعرف طريقه، كيف هو بحاجة إلى أن يهدى إلى الطريق الذي يكون فيه نجاته من الهلاك في تلك الصحراء؟ اذكر بالهداية هدايتك الطريق، أن تهدى إلى الطريق الذي فيه سلامتك ونجاتك. واذكر بالسداد سداد القوس، يعني الذي يصيب بسهمه الرمية، أنت أيضا تحرص على أن تكون مصيبا السنة في أعمالك، موافقا الهدي، هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذه الدعوة التي هي قوله اللهم اهدني وسددني حوت مضامين عديدة، مع أنها كلمتين لكنها حوت مضامين عديدة عظيمة جدا. أشير إلى بعضها تنبيها على أهمية هذه الدعوة وعظيم مكانتها. فمن مضامين هذه الدعوة وما تدل عليه شدة فقر العبد إلى الله عز وجل، شدة فقر العبد إلى الله عز وجل وحاجته إليه في كل أموره. فإن العبد لن ينال الهداية ولن يصيب سدادا إلا إذا هداه الله سبحانه وتعالى وسدده. ولهذا جاء في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى يقول يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. العبد فقير إلى الله، فقير إلى الله في أن يهدى إلى الصراط المستقيم وأن يوفق إلى سلوك السبيل الذي به فوزه ونجاته يوم لقاء ربه سبحانه وتعالى. من مضامين هذه الدعوة كمال تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وعظيم نصحه وبيانه. فتأمل هذا في طريقته في هذا الحديث في التعليم، قال قل اللهم اهدني وسددني، اذكر بالهداية هدايتك الطريق، والسداد سداد القوس. عندما يحضر الداعي هذا المعنى، عندما يحضر الداعي هذا المعنى في ذهنه ويتذكر حال شخص في فلات في صحراء لا يعرف أين السبيل ولا يهتدي إلى الوجهة التي يريد، ويخاف على نفسه هلكة في صحراء لا طعام ولا شراب، مثل الرجل الذي أضل راحلته بفلات واستظل بظل شجرة ينتظر الموت. لما يتأمل في هذا، ويتأمل أيضا في الذي يصوب سهمه نحو رمية، كم يدقق ويحرص أن يكون السهم يقع في الرمية، فهو أيضا يسأل الله عز وجل أن يهدى للطريق الصواب السداد المستقيم الموصل إلى الجنة، ويسأل الله أن تكون أعماله كلها على الصواب موافقة لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. من مضامين هذه الدعوة أن أعمال العبد ليست كلها مقبولة، أن أعمال العبد ليست كلها مقبولة، وإنما الذي يقبل منها ما أصاب فيه السداد ووافق فيه الهدى هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فما أحوج العبد أن تكون أعماله دائما موافقة للسنة وعلى السداد وعلى الهدي، وهذا الدعاء فيه معونة له في تحقيق هذا المطلب العظيم، اللهم اهدني وسددني. من مضامين هذه الدعوة حاجة الأمة إلى العلماء الناصحين والأئمة المصلحين دعاة الحق والهدى، ليبصروا الجاهل وينبهوا الغافل ويعلموا المسترشد، ويهدوا بإذن الله عز وجل إلى صراط الله المستقيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. من مضامين هذه الدعوة أهمية التوسط والاعتدال ومجانبة الغلو ومجانبة الجفاء، لأن السداد هو التوسط، السداد هو التوسط، والسنة هي قوام بين غلو وجفاء، جاءت وسطا، وقد قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. من مضامين هذه الدعوة خطورة الضلال، خطورة الانحراف، فإن ضد الهداية الضلال وضد السداد الانحراف، وهما أخطر ما يكون على العبد في هذه الحياة، فيجب على العبد أن يحذر أشد الحذر من ذلك، وأن يسأل الله دائما أن يهديه وأن يسدده. من مضامين هذه الدعوة أن الهداية والتوفيق والسداد بيد الله، لن تنال من ذلك شيئا إلا إذا من الله عليك به ويسره الله لك. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. من مضامين هذه الدعوة أن المؤمن إذا رأى أخاه خالف طريق السداد عليه أن ينصحه ويعظه ويذكره، لا أن يزدري به وينتقصه ويحقره ويرى نفسه عليه وأنه خير منه، حتى وإن كان عمل الإنسان في الظاهر حسنا، فقد يختم لذلك المنحرف عن الجادة بحسن العمل ويبلغ الأمل، وربما صار خيرا ممن ازدره، ربما صار خيرا ممن ازدره. ومن مضامين هذه الدعوة خطورة دعاة الضلال الذين يحرفون الناس عن سواء السبيل، وكما أن الإنسان إذا أضاع طريقه الحسي إلى بلده أو وجهته المعينة فوفق في طريقه من يضله ولا يهديه إلى الطريق، سيكون في انحراف شديد، بخلاف من يوفق إلى من يأخذه إلى سبيل النجاة وإلى طريق الأمان ويهديه إلى الجادة القويمة. فدعاة الضلال خطر على الأمة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. أقصد من فوائد هذه الدعوة عندما يقول الداعي اللهم اهدني وسددني، من ضمن ما تنتظم هذه الدعوة أن الله يسلمه من دعاة الضلال. لما يدعو بهذا الدعاء ويواظب عليه اللهم اهدني وسددني، من الأشياء التي بإذن الله يحصلها في هذه الدعوة أن الله ينجيه من دعاة الضلال، وأيضا من كتب الضلال التي أشرنا إلى خطورتها على الناس. الحاصل أن هذه الدعوة جمعت خيرات عظيمة، كلمتين لكن جمعت خيرا عظيما، اللهم اهدني وسددني، وفي بعض الروايات اللهم أني أسألك الهدى والسداد. نعم.
قال رحمه الله: باب الدعاء بما عمل من الأعمال الصالحة. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما ثلاثة نفر يتمشون أخذهم المطر فأووا إلى غار في جبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها لعل الله يفرجها عنكم. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران وامرأتي ولي صبية صغار أرعى عليهم، فإذا أرحت عليهم حلبت فبدأت بوالدي فسقيتهما قبل بني، وإني نأى بي ذات يوم الشجر فلم آتي حتى أمسيت، فوجدتهما قد ناما فحلبت كما كنت أحلب، فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما وأكره أن أسقي الصبية قبلهما، والصبية يتضاغون عند قدمي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة نرى منها السماء. ففرج الله منها فرجة فرأوا السماء. وقال الآخر: اللهم إنه كانت لابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، وطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها بمئة دينار، فتعبت حتى جمعت مئة دينار فجئت بها، فلما وقعت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة، ففرج لهم. وقال الآخر: اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق أرز، فلما قضى عمله قال: أعطني حقي، فعرضت عليه فرقه فرغب عنه، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاءها، فجاءني فقال: اتق الله ولا تظلمني حقي، قلت: اذهب إلى تلك البقر ورعائها فخذها. فقال: اتق الله ولا تستهزئ بي، فقلت: إني لا أستهزئ بك، خذ ذلك البقر ورعاءها. فأخذه فذهب به. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا ما بقي، ففرج الله ما بقي.
قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء بما عمل لله من الأعمال الصالحة. هذا من الوسائل العظيمة النافعة التي يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بها، لأن الدعاء في مطالب الإنسان الدينية والدنيوية يحسن به أن يتوسل إلى الله في أدعيته، وأعظم ما يتوسل به إلى الله جل وعلا أسماءه الحسنى وصفاته العليا. ولهذا يكثر في الأدعية الماثورة ذكر هذه الوسيلة، أعظم ما يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى التوسل بأسماءه وصفاته. ومن الوسائل المشروعة الماثورة ما جاء في هذا الحديث العظيم، أن يتوسل العبد إلى الله بعمله الصالح الذي قام به لله بهذا الشرط. قال: الدعاء بما عمل لله من الأعمال الصالحة. لكن لو أن إنسانا قام بعمل صالح لكن لم يكن لله وإنما للمرأة وجاء يتوسل به ما ينفعه، ما ينفع، لأن جاء في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك مع من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فلما يأتي يتوسل بعمل قام به مراءة ما ينفع، وإنما الذي ينفع الإخلاص وابتغاء وجه الله وحده سبحانه وتعالى بالعمل. وفي هذا الحديث حديث ابن عمر قصة ثلاثة نفر أطبقت عليهم صخرة في غار، ماذا يعني هذا؟ أنهم سيموتون داخل الغار بالتدريج، يوم بعد يوم يضعفون، لا أكل ولا هواء ولا شمس، فمعنى ذلك أنهم في هذا الغار سيموتون بالتدريج، ما تمضي عليهم أيام إلا وماتوا واحدا تلو الآخر. فكانوا في كرب عظيم جدا وصخرة ما يستطيعون يحركونها. فألهمهم الله سبحانه وتعالى أن يتوسل كل واحد منهم بعمل صالح من أعماله. قال بعضهم لبعض انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله، انظروا أعمالا صالحة عملتموها لله، أي مخلصين، يعني هذا العمل الذي يتوسل به يشترط فيه ماذا؟ شرطين، أن يكون صالح وأن يكون لله أي خالص. صالح يعني وافق السنة، ولله أي خالص لله، وهذان شرطا قبول العمل. العمل لا يقبل إلا إذا كان لله خالصا وللسنة موافقا. فادعوا الله بها لعل الله يفرج عنكم. فواحد من هؤلاء الثلاثة توسل إلى الله ببره لوالديه، كان برا بوالديه، فجعل وسيلته في هذا المطلب بره لوالديه، وذكر كيف كان يبر والديه ويحسن إليهما وتوسل إلى الله بذلك. الآخر توسل إلى الله عز وجل بعفته عن الزنا، مع أن قصته عجيبة، يعني كان يحب ابنة عمه حبا عظيما وقلبه يعني متعلق، وله فترة طويلة وهو يراودها عن نفسها، وتأبى إلا أن يحضر لها 100 دينار، فأخذ يعمل فترة طويلة حتى اجتمعت، فرغبة وجهد ومدة طويلة وهو يعني حريص على هذا الأمر. ثم لما تمكن منها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام وتركها لله، مع تعلق قلبه وحبه الشديد لها تركها لله عز وجل. وهذا موطن ما يصبر فيه إلا من يعصمه الله ويسلمه سبحانه وتعالى. فقام وترك هذا الأمر، قام وترك هذا الأمر من أجل الله عز وجل. والثالث توسل إلى الله عز وجل بتوفيته للأجير أجره، كان الاتفاق على فرق من أرز، يعني ما يعادل 7 كيلو تقريبا هذه الأجرة. فلما قضى عمله قال أعطني حقي، فعرضت عليه الفرق الذي كان هو متفق عليه، فرغب عنه، ما أراده، رغب عنه، مشى وتركه. لكن بعد مدة جاء يطلبه، لكن الرجل عمل على تنمية هذا الفرق، فزرع واشترى بقر وحصل خير من هذا الفرق، زرع وبقر وأشياء كثيرة. وجاء بعد مدة طويلة ذاك الرجل يريد الفرق، الأجرة، قال أعطني أجرتي. قال له اذهب إلى هذا البقر الذي تراه وما عليه كل، خذ هذا لك، لأنه نتيجة ماذا؟ تنمية المال الذي له. قال تهزأ بي؟ ما يتوقع ولا يخطر بباله هذا الأمر. قال تهزأ بي؟ قال إني لا أستهزئ بك، خذ ذلك البقر. فأخذه وذهب به كله. هذه أيضا من يستطيع عليها، لكن هذه حسنة عظيمة جدا، وعمل صالح جليل وفعله من أجل الله عز وجل، فتوسل إلى الله به، توسل إلى الله. كل واحد منهم يقول في توسله لما يذكر عمله الصالح: إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك. فكل واحد من هؤلاء الثلاثة كان فعلا عمل هذا العمل يبتغي به وجه الله، فكانت تفرج شيئا فشيئا إلى أن فرجت وخرجوا يمشون. فهذا فيه التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا، هذا توسل بالإيمان. فالتوسل بالإيمان والتوسل بالعمل الصالح هذا دل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال رحمه الله: باب الدعاء عند الكرب. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.
نعم، هذا يؤجل وأنبه أن الدرس الذي بعد المغرب اعتبارا من اليوم لمدة 4 أيام سيكون في كتاب عمدة الأحكام، في كتاب الحج من عمدة الأحكام. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانية وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا ربنا أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.